ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وقوته، وفقه المعاملات. تعلمون أننا نتكلم في باب من أعظم الأبواب التي يحتاج إليه المجتمع المسلم، باب القصاص، ويليه إن شاء الله حديث عن الحدود. وكثير من الناس إذا تكلموا في هذه الأبواب يرفعون أبواق التكفير لولاة الأمر. أقول لأمثال هؤلاء: أين أنتم من نداء المناصحة؟ أين أنتم من دعوة طيبة بالتوفيق والسداد؟ أين أنتم من نصيحة يرجى خيرها؟ ربما تكون أعظم تأثيرا في المجتمع. أين أنتم من هذا؟ الأمة بحاجة إلى دعوة. الأمة في زمن الفتن، الأمة في زمن الغثائية، الأمة في زمن فشى فيه الجهل والجهالة، تحتاج إلى التعليم وإلى العلم وإلى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. لا يزال حديثنا موصولا مع أبواب القصاص، وسوف نتكلم في هذا اللقاء المبارك عن مسألة استهان بها الناس إلى أقصى حد، مع أنها لا تخرج عن كونها قتل للنفس المحرمة المعصومة التي حرم الله دمها، النفس التي لا يجوز قتلها إلا بالحق. أعني قضية إسقاط الأجنة وإجهاض النساء وما تمالأ عليه الناس في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية أو العيادات الخاصة، وما استهان به الناس من اعتداء على الحرمات في هذا الباب. وقد أتانا هذا الباب من أين؟ من أين؟ من الغرب بعاداته وأفكاره ومناهجه المنافية تماما لأخلاقنا، المنافية تماما لشريعتنا ومنهاجنا، بل أقول المنافية تماما لعاداتنا التي تنبثق من شريعتنا الغراء. تعلمون أننا وقفنا في لقائنا الماضي مع سياق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، والحديث الذي اختتمنا به لقاءنا الماضي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. هذيل قتلت رجلا من بني ليث، لماذا؟ عندهم ثأر من الجاهلية، عندهم دم يطالبون به منذ الجاهلية، فاستغلوا فرصة الفتح ويوم الفتح، وقد يقع في الفتح شيء من القتال كما وقع من خالد بن الوليد ومن معه في سريته في يوم الخندمة، استغلوا هذا فقتلوا قتيلا من الكفار من المشركين من بني ليث، ثأرا لقتيل كان قد قتل لهم في الجاهلية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الدين وأتم به بنيان النبيين الذي أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الذي حمله ربنا تبارك وتعالى أعظم شريعة لتعمل في الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أي خطيبا فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي. مكة حرام، محرمة، لم تحل لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما أراد أبرهة أن يستبيحها وأن يهدم بيت الله فيها، سلط الله عليه طيرا أبابيل ترميه وترمي جيشه بحجارة من سجيل، فأصبحوا كأنهم عصف مأكول كما بيّن ربنا تبارك وتعالى في سورة الفيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: وإنما أحلت لي، اختصاص وخصوصية، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، مش هي حلال لمحمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا، لا، أحلت له ساعة من نهار في يوم الفتح، لأنه عبد الله ورسوله، لأنه الذي جاء ليطهر البيت من الأوثان والأصنام، لأنه الذي جاء ليرسل بعد سنة مناديه ينادي في الحجيج: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. محمد صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة أبويه إبراهيم وإسماعيل، جاء بدعوتهما لتطهير بيت الله الحرام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتحقق هذا التطهير بفتح مكة يوم أن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يطعن الأصنام والأوثان بحربته فتتهاوى ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يحدث هذا الحدث، هذيل تقتل رجلا من بني ليث، تستغل، بيسموها عندنا حالات الفراغ السياسي وانتقال السلطة والكلام اللي بيقولوا عليه، لكن هذه صورة يتهاوى حكم الشرك والمشركين، وتبدأ شريعة الإسلام في الهيمنة على جزيرة العرب وعلى الكعبة والقبلة وعلى مكة، ويحل الله عز وجل مكة لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، يقول: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه التي تم فيها الفتح الأعظم. ثم يقول: وإنها حرام، أي بعد هذه الساعة أو منذ هذه الساعة حرام. يعني حرام؟ يعني محرمة. برضو يعني إيه محرمة؟ يعني لا يجوز لأحد أن يعتدي أو يتعدى حدود الله فيها. ألا هو تعدي حدود الله يجوز في غير مكة؟ تعدي حدود الله حرام في كل مكان، لا ينبغي لأحد أن يتعدى حدود الله في أي مكان، لكن تزداد الحرمة في مكة. وانظروا إلى هذا التحريم العجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجرها. لا يعضد شجرها يعني لا يقطع، إياك أن تقطع شجرة بمكة أو أن تقطع غصنا بمكة. مكة وما حولها يدخل فيها مزدلفة ومنى، حدود الحرم، ومن دخله كان آمنا. حرم يأمن فيه الناس، تأمن فيه حتى الطير والحيوانات، تأمن فيه الأشجار، يأمن فيه حشيش الأرض، نقول عليه النجيل، النجيل يأمن. كل شيء في مكة آمن بتشريع من الملك الجبار سبحانه وتعالى. لا يعضد شجرها أي لا يقطع، ولا يختلى خلاها. الخلا هو الكلأ، العشب، العشب النابت في الأرض، إذا كان أخضر يقال له خلا، وهو الذي ترعاه الماشية. لا يختلى يعني لا يقطع، ما يجيش تحش من هذه الأشياء، هذا حرام محرم. ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، يعني ما نجيش على الشوك اللي طلع في النباتات البرية في مكة وما حولها ونقطع الشوك. كل شيء في مكة محرم، إنه البلد الحرام. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمعرف. ما فيش واحد يلتقط اللقطة بمكة أو بالحرم وفي نيته أن يتملكها بعد سنة، وإنما إذا التقطها يلتقطها وفي نيته أن يعرفها دائما أبدا، أو يتصدق بها ويكون ضامنا لصاحبها إن جاء، أو يجعلها في بيت المال وفي أماكن حفظ الأمانات حتى ما سقط فيها. سبحان الله، هكذا ينبغي أن تكون مكة. لو أنت ماشي الناس دايما تبقى لابسة فوق ملابس الإحرام حزام، ليه؟ عشان أولا يمسك الإزار، مع أن الإزار ممكن يتماسك بربطة بسيطة، بلفة بسيطة بدون حزام. الأمر الثاني يقول لك عشان أشيل فيه فلوسي، خايف عليها من السرقة. هو في سرقة في مكة؟ طبعا أنتم تتعجبون من كلماتي هذه. هناك سرقة في مكة؟ هناك معصية في مكة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه إلينا الأوامر التشريعية، لقطتها لا تلتقط إلا للتعريف والإنشاد والبيان لنصل إلى صاحبها. والله من ضمن القصص العجيب، القصص العجيب، وأنا يعني أحيل هذه القصة لأني لم أعتد حكاية القصص، أن رجلا كان يقيم بمكة في زمن من أزمنة المجاعة والحاجة والفاقة، وكان قد حلت له الميتة، وربنا جعل الهدي والأضاحي والفدية في مكة لإطعام فقراء الحرم. هذا الرجل وجد ما يعرف بالهميان، الحزام يعني اللي في الفلوس، وكان فيه مبلغا من الدنانير، وهو في أشد الحاجة لدرهم ليشتري لنفسه وولده طعاما تحل له الميتة، لكن وجد الهميان وهو في أشد الحاجة إلى بعض ما فيه، لكنه يأتي وينادي في أهل الموقف، ينادي في منى، ينادي في عرفة، ينادي في مكة، يسأل عن صاحب الهميان أو الهميان ليظهر له علامة فيه ليعطيه ما فيه من المال. أناس عرفوا قدر مكة، عرفوا حرمتها. أنا أقول هذا الكلام لأن مكة حرام، حرام. الحرم حرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو فكرت فقط في الظلم، السرقة، تعذب عذابا أليما، فكيف إن فعلت؟ أنا أقول هذا الكلام ويحضرني هنا ما فعله الرافضي الخبيث، الرافضي الخبيث القرمطي، حين دخل مكة فقتل الحجيج في يوم التروية، يوم التروية قبل يوم عرفة، قبل العيد في الحج، فقتل الحجيج في يوم التروية واقتلع الحجر الأسود من مكانه وخرج به فعلقه على بيت في بلاد البحرين. انظروا إلى البدعة ماذا تصنع، انظروا إلى الروافض حينما يتسلطون ويهيمنون، لكن أهل الحق يقيمون الحق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم مكة. الاعتداءات في مكة وقعت كثيرا للأسف من ضلال المسلمين وظلمة المسلمين. الحجاج رماها بالمنجنيق وهو يطلب عبد الله بن الزبير، والقرمطي قتل الحجيج وروعهم واقتلع الحجر الأسود. ولكن الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، لا يدع أحدا يثير الفساد والإفساد إلا ويؤاخذه في الدنيا والآخرة. فكيف بحرم الله الآمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شجرها، أي لا يقطع، ولا يختلى خلاها، لا يجز ولا يقطع، ولا يعضد شوكها، لا يكسر، ولا تلتقط لقطتها ساقطتها إلا لمنشد ومعرف، ومن قتل له قتيل. هي دي المسألة اللي احنا سقنا الحديث أو ساق المصنف الحديث لأجلها، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يا أولياء المقتول، أنتم ممكنون بشرع الله، يا أولياء المقتول أنتم ممكنون بشريعة الله، يا أولياء المقتول أنتم ممكنون بتمكين ولاة الأمر لكم، لأن هذه شريعة وأحكام شرعية أنزلها رب البرية سبحانه وتعالى. ومن قتل له قتيل في مكة وفي غير مكة، هذا حكم عام، وإن كان السياق يقتضي إن قد يظن البعض أنه في مكة، لكن الرسول يأتي بكلام عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المناسبة. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يختار اللي هو عايزه، يختار أحد خيارين فهو بخير النظرين، إما أن يقتل قصاصا يمكنه ولي الأمر من القصاص، وإما أن يودي يقبل الدية ويعفو عن القتل. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، ما أعظم هذه الخطبة، أنا أريد أن أسجلها، أريد أن أكتبها، أنا لا أريد منكم أن تكتبوا لي في صحيفة أنقلها، ربما لا أحفظها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وهذا الحديث يرد على دعاة الطعن في السنة الذين يدعون أن السنة ما كتبت وما عرفت الكتابة إلا بعد 300 سنة، وهذا تخريف وتحريف. السنة حفظت، نعم، ما اشتهرت الكتابة في العصر الأول حتى لا تختلط بالقرآن في أول الأمر، لكن بعد ذلك كان عبد الله بن عمرو يكتب في صحيفته الصادقة، وكان بعض الصحابة يكتبون، واشتهرت الكتابة بعد ذلك شهرة عجيبة حتى صارت هي الأساس في تقييد العلم وضبطه. اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، استثني لنا يا رسول الله الإذخر. وهذا المسألة دي يعني بيتكلم فيها علماء الأصول هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة وأخبر أنه كل شيء فيها محرم حتى الإذخر، لم يستثني شيئا. فقام العباس وقال: يا رسول الله استثني لنا الإذخر. فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: إلا الإذخر. لماذا؟ لأن الإذخر نبات طيب الرائحة، كانوا يضعونه في أكفان موتاهم وفي قبورهم وفي غسل الميت. قال العباس: فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. الحديث اللي احنا جعلناه أو نجعله عنوانا لمادة اليوم، لحلقة اليوم، حديث عمر بن الخطاب في إملاص المرأة. يعني إيه إملاص؟ يقال أملصت المرأة، وهذا هو الثابت في الأحاديث، ويقال ملصت، وقد صح هذا في بعض دواوين اللغة، ملصت. وأصل ملصت يعني أزلقت، يعني إحنا لنا عبارات في مصر بنقولها، يقول لك إيه فلفص وملص وملص، هذه عبارات مأخوذة من أصل الكلمة العربية. الإملاص هو الزلاقة والخروج بيسر وسهولة. واحد أنت مكتفه وماسكه فسهاك وفلت منك، يبقى إيه؟ يبقى ملص أو أملص. إملاص المرأة المقصود به هنا إيه؟ نزول جنينها بجناية قبل موعده. وطبعا هينزل ميت ولا هينزل حي؟ هينزل ميت. انزال الجنين حيا مش جناية، والجنين لا ينزل حيا إلا في وقته وموعده، بعد 9 أشهر عادة، وأحيانا بعد 7 أشهر فيولد الجنين حيا. لكن إذا اعتدى إنسان على امرأة حبلى فأسقط جنينها فسقط ميتا، يقال هذا إملاص. أملصت المرأة يعني أسقطت جنينها، مش بفعلها. وكان حد يتصور أن في امرأة تسقط نفسها أو تجهد نفسها أو بالاتفاق مع زوجها؟ حد كان يتصور الكلام ده يا أخوانا؟ التي تريد الإجهاض وتسعى للإجهاض، قد تكون امرأة ترتكب الفاحشة فلا تريد حملا يعطلها عن مهنتها ووظيفتها المحرمة، قد تكون بغيا، أو كما استحدثوا واستحلوا في قوانين الغرب الفتاة التي تمارس الجنس، كلمة الفاحشة بتبقى كلمة تقيلة على اللسان، يقولك إيه فاحشة دي؟ دي حرية شخصية، دي امرأة راقية، راقية، شايف الرقي؟ شايف الرقي؟ تلبس أفضل الثياب ومصممي الأزياء والموضة والفشون، تقول فاحشة؟ ليست فاحشة، حرية. طب والجنين، قتل الجنين؟ يقول لك حرية برضه، هي حرة، حرة في نفسها. طب وهذا الجنين، هذا المخلوق؟ طبعا هذا منهج قد يستساغ في الغرب، حيث لا دين ولا عقيدة ولا خلق ولا حتى عرف سوي. لكن كيف يصل إلينا هذا؟ كيف يأتينا هذا؟ نتكلم الأول عن الأحاديث وبعدين نرجع لهذا البلاء الذي جاءنا عافانا الله وإياكم. عن عمر بن الخطاب أنه استشار الناس في إملاص المرأة. خلاص عرفنا يعني إيه إملاص المرأة، يعني إسقاط جنينها بجناية عليها، إسقاط جنينها ميتا بجناية عليها. واحد يضربها في بطنها، واحد في خناقة يخبطها بحاجة، طبيب يعتدي عليها، وفي طبيب بيعتدي عليها وبياخد أجرة، ويقول لك بيمارس عمليات الإجهاض. يا الله، كيف نستسيغ هذا؟ والله إنه لحرام، حرام، حرام. الفعل حرام، والمال حرام، والمشاركة فيه حرام، وقتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق. استشار عمر الناس هنا هم الصحابة في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة الثقفي، وهو من أحداث الصحابة، مش من أكابر الصحابة، من شباب الصحابة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقال عمر: لتأتين بمن يشهد معك. أنا عمري ما سمعت الكلام ده، مش فاكره، معرفوش. لتأتين بمن يشهد معك. حكم واجب التطبيق، انت اللي جاي تقوله بس وانا مش عارفه وانا اسبق منك اسلاما؟ لا، لابد من شهود. لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة، شهد معه محمد بن مسلمة، فاخذ عمر بالحكم ونفذه. والحقيقة ان عمر هذا هو المأثور عنه في الصحيحين، لكن دايما في كتب الاصول في باب الإجماع يذكرون قصة، وأنا بالأمس كنت أبحث عن هذه القصة في كتب السنن والسير والتواريخ، فلم أقف عليها حتى الآن إلا في كتب أصول الفقه، فيتحتاج إلى مزيد بحث. لكن القصة بتقول أن عمر مفادها أن عمر بن الخطاب أرسل إلى امرأة متهمة بريبة. الريبة يعني تكون المرأة سلوكها مش منضبط، في عوجاج، بيرى منها شيء لا يرى عادة من النساء، دون أن يرى منها فحشة. فهنا مطلوب من ولي الأمر أن يضرب على المفسدين والمفسدات في الأرض. فلما سمع بالريبة أرسل يطلب المرأة، امرأة لا زوج لها أو زوجها مسافر، بدأت تضع نفسها في مواضع ريبة. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فأرسل يستدعي المرأة، وكان عمر ذو هيبة. فأول المرأة، وكانت المرأة حبلة، فأول ما بلغ المرأة أن عمر يستدعيها أصابها الخوف والفزع، فأسقط جنينها، سقط الجنين. ممكن الجنين يسقط بالفزع الرعب؟ وطبعا تخيلوا بقى هذه الصورة، محتاجة بقى إيه؟ محتاجة إلى الطب والدواء. فلما أجهضت المرأة من نفسها هكذا بدون ما يعتدي عليها أحد اعتداء بدني، كل اللي حصل ان عمر ارسل يستدعيها. فعمر استشار الناس: انا علي غرم او اثم في بالنسبه لهذه المراه؟ انا اعتديت عليها يا اخوانا؟ طب اذا كنت اعتديت عليها، هل علي ديه؟ هل علي كفاره؟ انظروا الى عمر فشاور اصحابه، فقال له عموم اصحابه: لا غرم عليك، انما انت مؤدب. هو انت عملت فيها ايه؟ انت ولي الامر وبلغك عنها شيء مش كويس، ريبة، فارسلت تسأل تستفسر، ما اخذتها بتهمة ولا اعتديت عليها ولا احد من جندك، انما انت مؤدب، وهذا قضاء الله وقدره، ما فيش لغرم ولا دية ولا حاجة. يقولون: وعلي بن ابي طالب ساكت في القوم، وهو ساكت لا يعلق ولا يعقب. ولهؤلاء الروافض أقول: علي بن أبي طالب كان من مستشاري عمر بن الخطاب، كان من مستشاريه. فقال عمر: ماذا تقول أنت يا أبا الحسن؟ شوفوا الحب والإجلال، الحب والإجلال يذكر بأحب الناس إلى قلوب الصحابة والمؤمنين، يذكر بكنيته، مش كنيته باعتباره أبو تراب، أبي تراب وهي كنية عظيمة، لكن باعتباره أبا الحسن، والحسن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أبو بكر يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. علي ساكت لم يتكلم، ولاحظوا لم يعترض على ما قاله القوم، لم يعترض، فقال له: أنت ماذا تقول يا أبا الحسن؟ قال: أرى أن عليك فيها غرة، عبد أو أمة، أرى أن عليك فيها غرة، عبد أو أمة. إن صحت القصة فعلي أخذ الحكم من هذا الحديث اللي في الصحيحين، أخذ الحكم من حديث الصحيحين. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم إسلام،
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك.
الله يخليك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ محمد حسان.
آمين آمين.
لو سمحت بس كنت عايز أطلب من حضرتك أكلمك بعد البرنامج.
أنت معك الرقم 012 012؟
لا.
ما معك؟
طب حضرتك تدهولي
تخدم الكنترول إن شاء الله وتكلميني بعد البرنامج بعشر دقائق.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هذه القصة استدل بها الأصوليون على أنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، لأن عليا سكت حينما تكلم المستشارون وقالوا: لا شيء عليك يا أمير المؤمنين. سكت ولم يعارضهم، فلما سئل قال قولا ينافي ما قالوه، إذن فسكوته لم يكن موافقة لهم، ولهذا قالها الشافعي في باب الإجماع السكوتي: كيف يكون إجماعا وقد سكت الفقيه أو الفقهاء أو المجتهد أو المجتهدون؟ لا يكون سكوتا، سكوتهم حجة أو قولا. طبعا هذه مسألة فيها لها ضوابط كثيرة وفيها كلام كثير، لكن الشاهد أنه مستدل بهذه القصة وبقول عبد الله بن عباس عن عمر: كان رجلا مهيبا فهبته، لما قيل له: لماذا لم تعلن مخالفته في مسألة العول وميراث الجد مع الإخوة، لماذا لم تعلن مخالفته في أثناء ولايته وحياته؟ قال: كان رجلا مهيبا فهبته. ساعات الهيبة تجعل طالب العلم يحجب رأيه الذي يرجحه لرأي من يعظمه، خاصة إذا كان وليا للأمر كعمر، وإذا كان كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن عمر بن الخطاب خفي عليه حكم الإملاص، حكم إملاص المرأة، فسأل الناس، مش عيب. وطبعا هذه المسألة فيها فايدة عظيمة، لأن بعض الناس إذا جبت له حديث الرسول يقول لك: قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك. يا أخي حديث الرسول هو، يقول لك: يعني يا أخي هو الشافعي بجلالة قدره ما قدرش يقف على الحديث اللي أنت جايبه لي؟ جايب لي أنت الحديث النهاردة والشافعي قال بخلافه. يا أخي اتق الله، الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومين في الأمة لا يخفى عليه حديث أو أحاديث؟ هذا أبو بكر الصديق خفي عليه ميراث الجدة فسأل عنه الصحابة، وهذا عمر بن الخطاب خفي عليه حديث إملاص المرأة فسأل عنه الصحابة، ومن أفتى عمر شاب من شباب الصحابة، ليس في العلم ولا في الفقه ولا في الحفظ مثل عمر، لكن ربما يخفى على الجليل عظيم القدر، يخفى عليه حكما ويعرف من هو دونه وفوق كل ذي علم عليم. فعمر خفي عليه الحكم فسأل، ولم يقل: أنا أمير المؤمنين وأنا أعلم الناس، وعمر من أعلم الناس حقا وصدقا، لكن لم يقل هذا ولم يستبد برأيه، لكنه لما أخبر بالحديث من طريق شاب خشي أن يكون قد أصابه وهم أو نسيان أو خلط، فقال له أريد من يشهد معك، من يؤكد على هذه الرواية. وليس معنى هذا أن عمر ما كان يقبل الرواية من الواحد، لكن هنا تشريع يريد أن يقره عمر، فلا بد من التوثيق والاستيثاق. والسنة يا إخوانا، السنة اللي بيشككوا النهاردة في السنة بنقول لهم ما بذل جهد في التوثيق والاستيثاق كما بذل في خدمة السنة والحديث. فجاء محمد بن مسلمة فشهد، شهد بإباء إن من أسقط جنين امرأة فسقط ميتا عليه غرة. إيه هي الغرة؟ قال عبد أو أمة. طب ده العبد ساعات يعني عادة بيكون أسود، والغرة شيء أبيض، شيء أبيض، لأن الغرة أنتوا عارفين الغرة لما يبقى فيه غرة كده في وجه الحصان، في وجه الفرس، في جبهة الفرس، تجد فرسا أسمر أسود أدهم، وتجد في جبهته بقعة بيضاء جميلة، وبالذات لو كان في أقدامه كمان يبقى محجل. وهذه الأمة تبعث غرا، يبعثون غرا محجلين من أثر الوضوء والسجود. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
بحبك في الله يا دكتور.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عندي سؤالين لو سمحت يا دكتور.
تفضل قول لي اسمك.
سيد من حلوان.
أخي سيد من حلوان.
اه.
تفضل يا أخي سيد.
في سؤال الأولاني للحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
لا إيه؟
لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
نعم.
الحديث يعني الواحد يحافظ على الوضوء كل صلاة يعني، ولا يحافظ على الوضوء كلما أحدث توضأ؟
نعم.
والسؤال الثاني ما تقول في رجل يسب رجلا نصرانيا بدينه وهو غائب في غياب الرجل النصراني يعني؟
يعني كيف بدينه؟ في أمانته يعني؟
بيسب دينه. والنصراني ده غائب يعني مش في وجوده.
نعم.
يجوز يعني كده ولا لا يجوز؟
نعم بارك الله فيكم.
فيك يا بارك. جزاك الله خير يا سيد.
أكرمكم الله يا أخ سيد. الأخت رضا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا إن شاء الله هعمل استشار الأخير بعد 10 سنين.
ما شاء الله.
فإن شاء الله كنا ناويين قلنا بإذن الله هنعمل عقيقة، بس ما قلناش ندري يعني. فإن شاء الله يعني، بس ما فيش متوفر إن احنا نعمل عقيقة بعد الولادة على طول، فأجلناها. فهل في ده هرمونية إن احنا أجلنا على مستحرمها؟ وهل العقيقة اللي هي بتتطبخ وتروح المسجد، ولا النظام بتاع الفلاحين هنا اللي هما بيأكلوا أصحابهم والورش والكلام ده كله، أنه الأصح في الاثنين؟ وهل الولد بيبقى خروفين والبنت بتبقى إيه بالظبط؟ معلش وسؤال تاني.
أنا فضل لك كام على الولادة ولا ولدتي؟
لا أنا بأمر الله في آخر الثامن بإذن الله.
ربنا يرزقك رزقا حسنا ويتم عليك.
اللهم آمين اللهم آمين. أرجوك يا شيخ الله يكرمك يا ديلي أن تكون ذرية صالحة.
آمين آمين. ربنا يرزقك الذرية الصالحة.
أنا بلبس الشراب، يعني بلبس الشراب الخمس صلوات وبتوضى عليه، فهل في ده حرام؟
ماشي يا أختي رضا.
وأنا بصلي وأنا واقفة بس ما عدا السجود، يعني بصلي وأنا قاعدة على كرسي بس ما عدا السجود، يعني أقف طول الصلاة بس في السجود بقعد، ما أقدرش أنزل وأقوم.
بسبب الحمل طبعا.
نعم؟
بسبب الحمل طبعا.
ماشي. فأنا مستحرماها قوي، فياريت تقولي في الموضوع ده.
ماشي يا أختي. يبقى الغرة بياض في الجبهة، والعبد قد يكون أسود. العلماء يقولوا إيه؟ يقولون من باب التيمن، يعني ولأن الآدمي شريف حتى لو كان رقيقا. طبعا ما واحد يقول لي هو في عبيد دلوقتي عم الشيخ، طب واحد اعتدى على واحدة أجهض واحدة، ندفعه إيه بقى دلوقتي؟ دية، ما هو دية، الغرة دي دية. عبد يعطى لورثة هذا الجنين أو للمرأة على خلاف بين الفقهاء. طيب ما فيش عبيد، طيب ما قدر الدية؟ قدرها العلماء بعشر من الإبل. تصوروا بقى أن نفس الأطباء اللي بيمارسوا عملية الإجهاض يسمعوا الحكم ده. في كل عملية إجهاض عليك دية قدرها عشر من الإبل. إذا قلنا أن البعير بسبعة ألاف جنيه يبقى عليك كام؟ عليك سبعين ألف جنيه في كل. طب ماذا أقول يعني؟ ماذا أقول لمن يحترف هذا مهنة ويجترئ ويتجرأ؟ يجترئ ويتجرأ يبقى في إملاص المرأة في غرة، في غرة من اعتدى على امرأة. طيب لو اعتدى على المرأة فأسقط جنينها وقتل المرأة، ممكن يحدث هذا؟ آه ممكن يحدث. الأول يسقط الجنين وبعدين تموت المرأة متأثرة بجراحها. ده أنا عندي هنا حديث، حديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية أنها ضربتها بعمود الخيمة. عمود الفسطاط يعني عمود الخيمة، العمود اللي بقى في وسط الخيمة عمود حديد، مسكتها بقى بقت معركة، ضربتها في بطنها، ضربتها على جسم على رأسها، فكان منها إن أسقطت الجنين ثم بعد ذلك ماتت المرأة. فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، ورث الدية لأولاد هذه المرأة والورثة، ورثتها إنها ماتت، فمن يأخذ الدية؟ ورثتها أبناؤها ومن يرثها كأبيها وأمها. فقام رجل من بني من هذيل اسمه حمل بن النابغة فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. هقولها تاني. قال حمل بن النابغة الشيباني الهذلي، آسف، حمل بن النابغة الهذلي قال يا رسول الله كيف أغرم؟ هتغرمني في دية المرأة ماشي، وإحنا عاقلة الجانية هنغرم في دية المرأة اللي ماتت ماشي، لكن نغرم كمان في الجنين اللي سقط؟ كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ طبعا شرب وأكل معروفة، يعني واحد كائن مش حي، كائن لم يكن له حياة أو لم تكن فيه حياة حقيقية، لا أكل ولا شرب ولا نطق يعني ما تكلمش ولا استهل. استهل يعني لما يولد الجنين فيصرخ وفيه حياة يقال استهل صارخا. فقال هذا الرجل كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. يطل يعني إيه؟ في رواية تانية قال فمثل ذلك بطل. بطل يطل وبطل بمعنى واحد، يعني يبطل الدية في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا السجع، لأنه إيه؟ لأنه سجع يراد به تحريم الحلال وإلغاء شرع جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هذا من إخوان الكهان. معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم. أخي طلعت. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيك. والله يا شيخ حديث مش عارف هو حديث يعني، يعني عايز أتأكد خيركم من بشر بأنثى أو بكر بأنثى، يعني ده حديث ولا يعني حضرتك يعني؟
لا أعرفه يا أخي طلعت، لا أعرفه يا أخي. بارك الله فيكم. الأخ إبراهيم من المحلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟
بارك الله فيكم.
شيخنا بعد سماحك شغال في مجال المفروشات.
نعم.
وبعمل ملايات أسرة، فملايات الأسرة الأطفال المعتاد اللي بتعمل عليها أشكال كرتونية، فأنا عاوز أعرف حكم الأشكال الكرتونية. وعاوز حضرتك اعرف حكم اذا كنت عملت مثلا برتقانه او فراوله لها عينين وبق زي البني ادم في نفس الصور كده، هل هو جائز او محرم وايه الضابط في الموضوع؟
ماشي يا اخ ابراهيم، بارك الله فيكم. ام فتحي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكي، اتفضلي حضرتك.
احب اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا والله يا فضيله الشيخ انا بصلي من زمان والحمد لله، ولكن انا في الحقيقه انا مش متعلمه، فانا مش حافظه التحيات، فقالوا لي عليها كتير وانا مش قادره احفظها. فانا سالت شيخ قبل كده قال لي اقرا الفاتحه 3 مرات بدل التحيات. معايا يا فضيله الشيخ؟
معاكي.
فبعض الناس قالوا لي هي مره واحده.
نعم.
مره واحده بس الفاتحه. وانا نفسي احفظ التحيات، هل حضرتك ممكن تنصحني بايه؟ انا اسال الله العظيم يعني بتمنى يعني تدعي لي يا فضيله الشيخ ان انا احفظ التحيات.
بص يا ام فتحي،
ام محمد معاك.
ام محمد اسف.
نعم يا فضيله الشيخ.
لو عايزه تحفظ التحيات،
ايوه
واخده بالك، عندك حد من اولادك ممكن يلقنك؟
للاسف انا لسه اولادي يعني انا عندي 22 سنه.
حد من اخوانك، حد من اخواتك؟
انا زوجي متعلم.
هتحفظيها في مجلس واحد في جلسه واحده؟
هو قالها لي كتير وانا مش قادره احفظها.
لا لا، هتحفظيها بسهوله ان شاء الله، وانا هقول لك ازاي.
طيب يا فضيله الشيخ
هقول لك ازاي.
ماشي.
الاخ عبد الحميد، السلام عليكم.
ايوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
اهلا وسهلا، ازيك يا شيخ جمال؟ اني احبك بالله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
اريد ان اسال على سؤال.
تفضل.
هل النقاب فرض ام سنه؟
عايز السؤال ده ليه يا شيخ عبد الحميد؟
عشان بس عندنا في البلد جماعه كتير بيسالوا عن الكلام دوت، وانا في كليه الدعوه بطنطا، فاريد ان اتصل عن هذا السؤال.
ماشي يا شيخ عبد الحميد، انا ما بحبش الاسئله الجدليه، لكن ماشي. الاخ محي الدين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ الفاضل الشيخ جمال المراكش،
بارك الله فيكم يا اخي.
تحيه طيبه واخواني هنا في حلوان، يحيوا حضرتك اخوك في الله.
ربنا يبارك فيكم في اهل حلوان.
من حلوان
وبقيتوا محافظه انتوا بقى خلاص.
يا ريت بس تعمل لنا زياره في حلوان.
بقيتوا محافظه، عايزين اذن.
معلش، ما احنا
عايزين اذن
تشرفها وتفتتحها.
طيب ماشي، الله المستعان. بارك الله فيك. عندك سؤال؟
ان شاء الله.
اتفضل.
في واحد حج وبعد وهو بيحج ما نحرش، بدل ما يشتري هدي راح صام وكان معه مال ومعه مال بس اشترى به هدايات، فايه حكم الاسلام في الموضوع ده؟
يعني صام وهو عنده مال.
صام والاخوه هناك قالوا ما ينفعش انك تصوم وانت معك مال وتشتري به هدايات، فيا ريت انك انت ايه تشتري الهادي والصوم ده مش من.
ماشي يا اخ روحي، بارك الله فيكم. ام صالح، السلام عليكم.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي، صحح الاسم بعد
وينفع بك الامه يا رب.
ربنا يبارك فيك.
من فضل حضرتك، في اخت موسيانه اقول لحضرتك سؤال. هي زوجها حلواني وهي ملتزمه جدا يعني، وبيجي ساعه المولد النبوي بيعمل بقى البدعه دهيت اللي هي الحسنه والعرايس والكلام الفارغ ده، فهي يعني بتستنكر الامر ده بس ما فيش بايديها حاجه، ولو اتكلمت بيزعق لها وكده، هي بقى يعني تعمل ايه؟ والفلوس اللي هي بتاخدها منه ده ايه؟ حلال ولا حرام ولا ايه؟
ماشي يا ام ساره، بارك الله فيكي. الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
الله يبارك فيك.
كيف حالك؟ والله نحبك في الله ان شاء الله.
اكرمكم الله، احبك الله الذي احببتني فيه.
معلش يا دكتور، السؤال بعد اذن حضرتك بس عايز اعرف حكم البورصه، المضربه في البورصه بالاسهم.
ماشي يا اخ محمد.
ماشي يا دكتور.
ما نخلي السؤال ده للدكتور علي السلوس.
مش عارف اوصله والله يا دكتور.
حاضر، هنبلغه.
الله يحفظك.
انت يعني بتشتغل في البورصه يا محمد؟
نعم.
بتشتغل؟
انا لا مش شغال، ده ابن عمي هو اللي مكلفني.
طيب ماشي، بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
بارك الله فيكم. الاستاذ ياسر مخرج البرنامج القناه بيقول لي بكره الساعه 4 حلقه الفتاوى لفضيله الشيخ الدكتور علي السلوس، يوم الأربعاء، آسف، يوم الأربعاء الساعة 4 حلقة الفتاوى الخاصة بفضيلة الشيخ علي السالوس، ويقدم له هذا السؤال مخصوص من إدارة القناة إن شاء الله تعالى. فاضل وقت كتير. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
أبو عبد الرحمن.
أبو عبد الرحمن
ربنا يبارك فيك.
أنا معليش سامعي النهاردة في مشاكل.
ربنا يشفيك.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله.
تفضل
شيخ. والله نحب نسأل ما حكم بطاقة المعالجة. بطاقة معالجة
تأمين صحي يعني.
بطاقة معالجة مجانية يعني في المستشفيات، مع العلم أني أدفع مبلغ شهري قيمته ما يقارب على عن قرابة 30 دولار يعني 30 دينار تونسي لمكتب الضمان هذا الاجتماعي.
نعم.
سواء انتفعت بها أم لم انتفع، وإن تخلفت عن الدفع يعتبر ذلك دينا عليه.
نعم. إجباري، التأمين إجباري.
إجباري أي. وعند بلوغ 66 يتم تمكيني من جراية شهرية.
تأخذ كام؟
ما يقارب على 150 كذاك. 150-200 ما نعرفوش بالضبط ما يقولون الناس.
ده غير المعاش الآخر.
هذا هو المعاش.
بارك الله فيك.
هذا هو المعاش.
بارك الله فيكم أبو عبد الرحمن.
وفيك بارك الله. مدف عندي سؤال ثاني.
تفضل.
إمام خطيب تلتف حوله الناس عندنا هنا في تونس، يقول بأن تارك الصلاة يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، من بينهم الولد الصالح الذي يدعو له. يعني تارك الصلاة يعني ممكن الانتفاع بالجنة يعني، ما هذا وش نقول؟ هذا صحيح؟
يعني هي المسألة فيها خلاف وأذكره يا أبا عبد الرحمن.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم. الأخ رضا السلام عليكم.
وعليكم السلام. تبارك الله. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
والله العظيم انت اسعدتنا النهارده، ربنا يخليك.
اكرمكم الله يا اخ رضا.
والله في حاجه بسيطه كده يعني، كان في واحد اخ لنا يعني والده شغال في دخان وكده يعني، وبقى له حوالي 30 سنه وهو ما عندوش مصدر رزق اللي هو الموضوع دوت، وفضل له حوالي 5 سنين على ما يطلع المعاش. فيا ريتك احنا عاوزين نستفاد من الموضوع ده يعني، نشوف يعني هو ممكن نعمل ايه وكده يعني.
لسه بيعمل لحد الان.
يعمل لحد الان هو.
ما يعرفش يسوي حالته يعني.
في حاجه تانية بقى بعد اذنك برضه عاوز اقول لك عليها. احنا طبعا هنا في ايطاليا، بكلمك حضرتك من ايطاليا يعني. وفي ناس هنا بقى قاعده بقالها بخمس سنين وست سنين، اللي بعيده عن زوجته بقاله فتره كبيره جدا واولاده، فمش عارفين برضه يعني الحكم في الولاده ايه. مثلا انا اجي اقول له يا اخي لا يا جوز كده ما ينفعش وكده، يقول لي لا 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 انا متفق انا وهي. اقول له يا عمي مش مساله اتفاق، هي مساله دين. فبرضه الموضوع برضه عايزين نستفاد بيه. برضه نقطه ثالثه برضه عاوز اقول لحضرتك عليها، ان طبعا انت عارف حضرتك عندنا في مصر يعني وكده حته الموالد والمشايخ ويعملوا مش عارف ايه، وسيدي ابو العينين وسيدي مش عارف العسكري وابو العينين وابو جلامبو والحاجات ديت. فمش عارفين يعني لحد الان قناه الرحمه عاوزينها تقدم لنا حلقه مخصوص او مثلا برنامج عن الموضوع دوت. عن
ابو جلامبو ده في اسكندريه ولا ايه؟
ها؟
ابو جلامبو ده في اسكندريه؟
لا انا يعني بدي
مثلا يعني البحر. ماشي يا اخ رضا. ماشي يا اخ رضا.
يعني يا ريت قناه الرحمه تدي لنا حلقه.
وصلت رسالتك كويس. وصلت لقناه الرحمه. بالنسبه للاخ سيد في حلوان بيسال عن حديث لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. الحديث يعني حديث معروف مشهور، وظني انه حديث صحيح. انا بيبقى الأسئلة عن الحديث بتحتاج مراجعات، لكن ظني أنه حديث صحيح. هو معناه بقى يعني كل ما أحدث أتوضأ، ولا معناه أنني أكون دايما متوضئ وسبق للصلاة؟ المعنيين يدخلوا في الحديث يا أخي سيد. المعنيين يدخلوا في الحديث، يعني أنني لما عندي كل وقت صلاة أكون متوضي وجاهز ومستعد لصلاتي، يبقى أنا محافظ على الصلاة، محافظ على الوضوء. المعنى الثاني هو المعنى المذكور في حديث بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه في الجنة وقال له بما سبقتني إلى الجنة، بأي عمل يا بلال؟ بلال لم يذكر سابقته في الإسلام ولا تحمله العذاب في جنب الله وفي ذات الله، وإنما قال أرجى عمل أرجوه عند الله أنني ما أحدثت في أي وقت من ليل أو نهار إلا وتوضأت وصليت ركعتين. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فهذه قمة المحافظة على الوضوء، أنني دائما أبدا أكون طاهر بقدر ما أستطيع. لكن أيضا لو حافظت على الوضوء عند الصلوات فهذا أيضا نوع من أنواع المحافظة على الصلاة والمحافظة على الوضوء. سب دين اليهود أو سب دين النصارى ليس من أخلاق المسلمين، هذا ليس من أخلاق المسلمين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنت لك لسان وهم لهم ألسنة، هيبقى المسألة مسألة سباب وشتم وتطاول بالألسنة، هذا لا يجوز، ليس من أخلاق المسلمين. لكن ممكن نجادل، وربنا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي الجدال هأبين بطلان ما هم عليه، وهذا في حد ذاته سب لمنهجهم وآلهتهم. وما جاء في السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال له سببت آلهتنا، أو أنه سب آلهة المشركين، المقصود بالسب هنا يعني بيان فساد المنهج، وبيان أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون لأنفسهم من أمر أنفسهم شيئا، هذا هو المقصود بالسب. لكن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا، وكذلك كان أصحابه. الأخت أو الأخ رضا بيسأل عن عقيقة، هل العقيقة توزع في البيوت أو نعمل طعام والناس تأتي وتاكل أو نعمل طعام في المسجد؟ كل هذا جائز يا أخت رضا، كل هذا جائز إن شاء الله، وربنا يرزقك الذرية الصالحة، وكل هذا واسع، أنا أراه واسعا. نذبح عن الولد الذكر، لأن كلمة ولد في عرفنا أهل مصر تساوي ذكر، لكن ولد في اللغة العربية تعم الذكر والأنثى، فينحر عن الولد أو يذبح عن الولد الذكر شاتان، وعن الولد الأنثى، شوف أنا بقول ولد أنثى، يعني المولود الأنثى شاة واحدة. المسح على الجوربين لمدة يوم وليلة للمقيم جائز، جائز وعليه الفتوى بفضل الله تبارك وتعالى. البعض بيشترط أن يكون سميكين يمكن المشي فيهما، لكن طبعا هي الجوارب المعهودة الآن جوارب سميكة، جوارب نستطيع المشي فيها، جوارب لا 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 شيء فيها، حتى لو كان في خطأ، حتى لو كان في خطأ، بس يشترط أن نلبسهما على طهارة، يعني نلبس الجوربين بعد تمام الوضوء، نتوضأ ونلبس الجوارب، نمسح عليهم يوم وليلة. بتصلي على كرسي لأنها في أواخر الحمل وتجد صعوبة في السجود، فتقف وتقرأ وهي واقفة، ثم تجلس وتومئ بحركات السجود، هذا جائز إن شاء الله. فاتقوا الله ما استطعتم. حديث خيركم من بشر بالأنثى، أنا لا أعرف الحقيقة ولا أظن يصح، لكن الآيات في هذا المعنى موجودة في بيان فساد عقائد المشركين. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هذا كان منهج. وأنا النهاردة كنت في عقد وكنت بقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقال شراح الحديث إن كلمة رفأ إنسانا يعني دعا له إذا تزوج مأخوذة من قول أهل الجاهلية بالرفاء والبنين. الرفاء يعني من رفو الثوب، يعني ربنا يلم شعثك ويسد خللك وييسر لك أمرك، دعوة كويس. والبنين ربنا يرزقك بالبنين. طب والبنات؟ أنا بقول لكم الكلام ده وأنا ما عنديش بنات، والآن بجد يعني شيء من الفاقة إن ما كان عندي بنت. فرزق البنت من أفضل الرزق، خاصة إذا أدبتها وهذبتها وأحسنت تربيتها تكون لك حجابا من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول كره كلمة بالرفاء والبنين لأنها فيها تفضيل للبنين على البنات، ولأنها تخلو من ذكر الله. وجاءنا بهذه اللفظة الجميلة، بهذا الدعاء الجميل، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الأخ إبراهيم من المحلة بيسألني عن ملاءات الأطفال، ملايات بتتعمل للأطفال عليها بعض الأشكال اللعب، زي مثلا برتقانة لها عينان وشفتان ومش عارف ايه، بتبتسم. هذه الرسوم الكاريكاتورية هل تجوز في ملاءات الأطفال وغرف الأطفال؟ أنا أرى أنه لا بأس فيها، لا بأس بها، لأنها أولا ممتهنة ليست معظمة، ثانيا لأنها ليست صورة حقيقية. أم محمد بتقول لا أحفظ التشهد. أنا هقول لك يا أم محمد كلمة واحدة عشان تحفظ التشهد. أنت قبل ما بتخرج من الصلاة دخلت وقلت الله أكبر وقرأت الفاتحة وقرأت ما تيسر من القرآن وركعت وسجدت وسبحت وحمدت وكبرت ودعيت قبل ما تخرج من الصلاة، عايزة تحيي ربك، تلقي على الله تحية. فكيف أحيي ربي؟ كان بعض الناس يقولوا السلام على الله، وهذا لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأن الله هو السلام، وما فيش حد يقدر يأمن ربه أو يسلم على ربه، لكن الله هو الذي يسلم على عباده. فالرسول علمنا تحية جميلة نقولها، نلقيها على ربنا في آخر صلاتنا فنقول التحيات. يعني أنا يا ربي مش بحييك بتحية واحدة، بأحييك يا ربي بكل تحية تليق بك، التحيات لله، كل التحيات العظيمات لله. وعين بصف هذه التحيات بأنها إيه؟ التحيات لله والصلوات الطيبات. الصلوات يعني الدعوات. يبقى بألقي على ربي تحية فيها دعاء وثناء، التحيات لله والصلوات والطيبات، وبعدين إيه؟ أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعدين أفتكر عايز أسلم على نفسي وعلى أمي وعلى أبويا وعلى جاري وعلى جارتي وعلى كل مؤمن، أقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعدين أفتكر كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص خلص التشهد يا أم محمد، هو ده التشهد. يبقى بألقي تحية على ربي، أثني فيها علي، أقول التحيات لله والصلوات والطيبات، أسلم على النبي أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أسلم على نفسي وعلى كل عبد صالح أقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم أتشهد بكلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلص التشهد. بعدها يفاضل إيه بقى؟ أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول إيه؟ والصلاة على النبي مش هي التشهد، ده هي بعد التشهد، أقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإن أدعو بما استطعت وأسلم. لو ألقي عليك مرة واثنين وثلاثة وتسمعيه مع نفسك كده هتحفظين إن شاء الله يا أم محمد. لكن ما ينفعش تقري الفتحة مكان التشهد يا أم محمد، اللي أفتاكي إنك تقري الفتحة مرتين وثلاثة أفتاكي بفتوى لا دليل عليها. حتى لو مش عارفة تحفظيه قولي اللي أنت عارفاه أو اللي أنت حافظاه منه، أو اسكتي أو ادعي بأي دعاء، لكن ليس من مواطن قراءة الفاتحة التشهد. الأخ عبد الحميد بيسأل النقاب فرض ولا سنة، ومسألة خلافية بين الفقهاء، من الفقهاء من يراه فرضا ويأتي بالأدلة من دلالات القرآن ومن الأحاديث على ذلك، ومنهم من يراه سنة واستحبابا ويأتي بالأدلة من دلالات القرآن والأحاديث على ذلك، والمسألة فيها سعة. لكن النقاب فضيلة، يعني من لم يره فرضا رآه فضيلة ورآه سنة، رآه شيئا يقرب من الله ويستر المرأة، مزيد من الستر والعفاف للمرأة وزيادة في القرب من الله عز وجل. محي الدين من حلوان سألني عن الذي حج، سألني عن الرجل الذي حج، واضح يعني ما شاء الله رجل حج، بس البخل يعني ساعات الشح والبخل كده يجي في الفتوى، يجي واحد يقول لك انت هتدفع هدي السنة دي، هتجيب خروف تذبحه هدي، طيب ما نصوم 3 أيام وما نروح نصوم 7 أيام، طب ده دي لمن لم يجد الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، رب العزة قال كده، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج عليه إيه يا رب؟ قال فما استيسر، اللي يقدر يتيسر له من الهدي. فمن لم يجد مش قادر على حاجة خالص، مش قادر خالص، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فمن لم يجد، لكن ما حوش القرشين عشان أجيب بهم سبح ومصليات وطوائي ولبس للبنات والولاد وأقول إنني مش قادر. لا يا أخي، أنت قادر، أنت قادر على الهج، ومن كان قادرا على الهج لا يجزئه الصوم وإن صام. ومن هنا هذا الرجل يلزمه أن يرسل قيمة الهدي ليذبح عنه في مكة الآن إن شاء الله. أم سارة زوجها بيعمل حلواني، وطبعا موسم بقى مولد النبي داخله، ومولد النبي عند الحلوانية موسم يعني. وتيجي تكلم الواحد منهم وهو المسألة يعني يقول لك أنا طول السنة يا دوب شغال على قدي، وده الموسم اللي ربنا بيبعت لي فيه رزقي اللي بنفق منه طول السنة، تيجي أنت بتقول لي بدعة ومش بدعة. يا عم أنا ماليش دعوة بيك، أنا هشتغل وهعمل. وتجد الناس يعني مع شيء من ضعف السنة وضعف العلم بالسنة وشيء من الرغبة في الكسب، تجد هذه سمة غالبة. أم سارة نقول لها ليس عليك شيء إلا النصيحة، وما ينفق عليك في بيتك من مال الزوج حلال إن شاء الله، لأن مش ماله كله حرام. والبدعة يعني فيها كلام، نعم فيها كلام، والأولى ترك هذا، لكن لا أستطيع أن أقول هذا مال حرام، ولا أستطيع أن أقول إن الحلوة اللي هي الحمصية والسمسمية والعلف ومش لا أستطيع أن أقول إنها حرام، لكن أقول لأن هي الأصل فيها الحل، لكن أقول العرايس واللي بتصنع دي حرام لأنها تماثيل، لكن هذه الحلوة ليست حراما. لكن الأولى بصاحب السنة أن لا يأكل هذه الحلوة في وقت المولد، يأكلها قبل المولد، يأكلها بعد المولد. واحد يقول لي عم الشيخ ما هي ما بتظهرش إلا ساعة المولد، عشان أصحاب البدعة كثر، إما أصحاب البدعة يقلهم هتظهر طول السنة ومش هتتعمل في المولد بس، لكن لأن أصحاب البدعة كثيرون والمشاركون في البدعة كثيرون فهي لا تظهر إلا في هذه الأوقات حيث السوق مقبلة على الشراء. فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يعافينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. يجوز الأكل يا أخوانا، يجوز الأكل، يعني لو وجدتها عندي في البيت أرميها ولا أكل؟ يجوز أكل لو اشتريتها حلال وأكل، لكن أنا أتحرى أنني ما جيش في هذا التوقيت. ما تصدرش، ما أنت قدامك شهر على مولد النبي وهي بدأت تنتج من دلوقتي. واحد يقول لي ما هي بتنتج لمولد النبي، يا عم سيبك بقى، عايز تشتريها اشتريها دلوقتي بعد المولد لا بأس، لكن ما جيش تصدر وتعمل البدعة مع الناس. ما تصدرش وتعمل البدعة مع الناس، خليك متميز في منهجك باعتبارك صاحب سنة، لكن أكلها حلال وشراؤها حلال والأصل فيها الحل. حكم المضاربة في البورصة تركناها للدكتور علي السالوس. بطاقة المعالجة المجانية جائزة شرعا، جائزة شرعا يا أبا عبد الرحمن من تونس، وهي من باب التكافل والتضامن الجائز شرعا، وما تدفعه في كل شهر انوي به التبرع، انوي به ان يساعد به المحتاجين والمرضى، فإذا بعد ذلك تعرضت لشيء من هذا فاستفدت إن شاء الله استفادة صحيحة ولا شيء فيها. تارك الصلاة، تعرفين الخلاف في من تركها استحلالا فهذا مجمع على كفره، ومن تركها تهاونا في خلاف بين أهل العلم في كفره أو عدم كفره، فلعل هذا الإمام يرى هذا الرأي، فهذا رأي رآه بعض أهل العلم وهو رأي مشهور، وهو التفرقة بين المستحل وغير المستحل، ولا يكفرون إلا من استحل ترك الصلاة. فإذا كان الإمام يقول هذا الكلام فلا ننكر عليه باعتبار أن المسألة فيها هذا الخلاف وهذا الرأي، لكن نفهم من هذه القضية الزجر عن ترك الصلاة. يعني شوف الصلاة يعني يا كفر يا كبيرة من أعظم الكبائر، يا كفر يا كبيرة من أعظم الكبائر، فنخشى ونحذر أن نكون ممن يضيعون الصلوات ويتركون الصلوات. جعلنا الله وإياكم من الذين قال الله عنهم وعلى صلاتهم أو على صلواتهم يحافظون، في صلاتهم خاشعون وعلى صلواتهم يحافظون. وأقول لكم في ختام لقائي معكم، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.